إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 63 بعد 100 الخامسة، والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر الله المحرم لعام 45 و400 وألف. ونبدأها بكتاب مختارات من كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كتاب النبوات واختيار العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وشفاه. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: مختارات من كتاب النبوات. المجلد الأول: النبوة لها خواص مستلزمة لها تعرف بها. قال شيخ الإسلام: فكذلك النبوة لها خواص مستلزمة لها تعرف بها، وتلك الخواص خارقة لعادة غير الأنبياء، وإن كانت معتادة للأنبياء فهي لا توجد لغيرهم.
نعم، النبوة لا تختلط بالولاية، وإن كان كل نبي وليا وليس كل ولي نبيا، فتختلف صفات النبوة عن صفات الولاية، يشتركان في الإيمان والتقوى ويختلفان في الصفات الخاصة. فالنبوة اصطفاء وليست اكتسابا يكتسبها العبد، فمن كان على تقوى كذا وكذا وعلى إيمان كذا وكذا فإنه يكون نبيا، وإنما النبوة اصطفاء. ولهذا في هذه الأمة النبي واحد، الرسول واحد، لا يتكرر، وليس هناك نبي بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. والولي مهما كان من الصلاح والتقوى فإنه لا يكون نبيا، فأبو بكر رضي الله عنه أعظم الأمة إيمانا ولكنه ولي، وعمر رضي الله عنه أعظم الأمة بعده إيمانا ومع ذلك هو ولي. وهذا فيه الرد على من يقول من الصوفية بأن النبوة قد ترقى، أن الولاية قد ترقى على النبوة وتكون أعظم الدرجات، وهذا كلام باطل ساقط، فلا يكون الولي أعظم من النبي، وأساس كونه وليا هو اتباعه للنبي، فليس هناك ولي من غير طريق نبي، إنما الولي يكون وليا باتباع النبي إذا كان يعيش في عصر النبي من أمة النبي، فلا يرقى أبدا، لأن الولي لا يكون إلا متبعا للنبي الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما الإيمان وما التقوى؟ هو ما جاء به الرسول الخاص صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون في أمة النبي من هو أرقى من النبي من الولي، هذا لا يكون أبدا. إذن لا يكون الولي أرقى من النبي، لأنه لا يكون وليا إلا باتباع النبي، لا يكون وليا إلا باتباع النبي. إذن هذه فرع عن النبوة، وليست النبوة فرعا عن الولاية، وإنما هذه فرع عن النبوة، وبالتالي لا يكون هناك ولي إلا إذا كان متبعا للنبي وللرسول. فهذه عقيدة باطلة، عقيدة باطلة. فإذن النبوة لها وصفها الخاص، الرسالة لها وصفها الخاص، الخوارق التي تجري على يد الأنبياء والمرسلين تختلف عن التي تجري على يد الأولياء، لأن هذه يراد بها إثبات نبوة، إثبات رسالة، يكون متحدا بها مع الأنبياء والمرسلين مع الرسل، يكون متحدا بها، بخلاف الخوارق التي تجري على يد الأولياء والتي هي كرامة. فهذه آية نبي وهذه كرامة ولي، هذه آية نبي وهذه كرامة نبي ولي، فلا بد من هذا التفريق. النبي يوحى إليه، أما الولي فلا يوحى إليه عن طريق جبريل، وإن ألهم بعض الأشياء نسميها وحيا، لكن هذا يسمى بوحي إلهام. فلهذا قال الشيخ الإسلام: فكذلك النبوة لها خواص مستلزمة لها تعرف بها، وتلك الخواص خارقة لعادة غير الأنبياء، وإن كانت معتادة للأنبياء فهي لا توجد لغيرهم. نعم.
قال الشيخ ربيع: قوم لوط استحلوا الفاحشة ولم يكونوا مشركين. قال شيخ الإسلام: وقوم لوط ذكر عنهم استحلال الفاحشة ولم يذكروا بالتوحيد،
ولم يذكروا بالتوحيد، نعم،
بخلاف سائر الأمم، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا مشركين، وإنما ذنبهم استحلال الفاحشة وتوابع ذلك، وكانت عقوبتهم أشد، إذ ليس في ذلك تدين بل شر يعلمون أنه شر.
حقيقة هذه تحتاج إلى رجوع إلى موضع شيخ الإسلام في هذا حتى نعلم ما قبل هذا الكلام. قوم لوط ذكر عنهم استحلال الفاحشة ولم يذكروا بالتوحيد بخلاف سائر الأمم، يعني لما ذكر الله قوم لوط مع نبيهم لوط عليه الصلاة والسلام في القرآن، نجد أنه دخل معهم في باب المعصية مباشرة. ولوط إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ وقال: أينكم أتأتون الرجال شهوة من دون النساء؟ ولم يذكر عن لوط في القرآن. ولوط إذ قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، مثل ما قال الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا، إلى غير ذلك من الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم. لكن هل كان قوم لوط عليه الصلاة والسلام ليسوا على الشرك، وإنما كان عندهم استحلال الفاحشة فقط؟ هنا يقول شيخ الإسلام: وهذا يدل على أنهم لم يكونوا مشركين، وإنما ذنبهم استحلال الفاحشة وتوابع ذلك. هذه تحتاج، نعم، هذا الأصل في الأول.
في الأصل يا شيخنا نفس الكلام، ولكن في كلام الشيخ الإسلام في تفسير آيات أشكلت في القرآن.
نعم،
في تفسير آيات أشكلت من القرآن.
أيوة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن قوم لوط: وكانوا كفارا من جهات، من جهة استحلال الفاحشة، ومن جهة الشرك، ومن جهة تكذيب الرسل، ففعلوا هذا وهذا، ولكن الشرك والتكذيب مشترك بينهم وبين غيرهم، والذي اختصوا به الفاحشة، فلهذا عوقبوا عقوبة تخصهم، لم يعاقب غيرهم بمثلها، وجعل جنس هذه العقوبة هو الرجم.
أعد هذا في كتاب
هذا في تفسير سيد المشكلة.
قال إيه؟
قال وكانوا كفارا من جهات، من جهة استحلال الفاحشة، ومن جهة الشرك، ومن جهة تكذيب الرسل، ففعلوا هذا وهذا. ولكن
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نواصل القراءة في كتاب النبوات. وكنا وقفنا وقفة مهمة جدا عند كلام شيخ الإسلام عن قوم لوط، وقد عنون له الشيخ ربيع حفظه الله تعالى بعنوان قوم لوط استحلوا الفاحشة ولم يكونوا مشركين. عنوان الشيخ بهذا، قوم لوط استحلوا الفاحشة ولم يكونوا مشركين، إذن جعل ذنبهم هو استحلال الفاحشة اللي هي اللواط، ونفع عنهم أن يكونوا مشركين، لأن هذا هو صريح كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في النبوات. قال رحمه الله أي شيخ الإسلام: وقوم لوط ذكر عنهم استحلال الفاحشة ولم يذكروا بالتوحيد بخلاف سائر الأمم، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا مشركين. شيخ الإسلام ينفي هذا، وإنما ذنبهم استحلال الفاحشة وتوابع ذلك، هذا الذي ذكر شيخ الإسلام هنا. والحقيقة بالتتبع لمواضع شيخ الإسلام رحمة الله عليه نجد في كتاب النبوات بعض الإشارة إلى الشركين أيضا في بعض المواضع، وإن لم تكن واضحة الوضوح الكامل، لكن شيخ الإسلام له كلام في تفسير آيات واضح جدا في أن هؤلاء كانوا على الشرك. اقرأ الإسلام تفسير كلام شيخ الإسلام في تفسير آيات. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير آيات وشكلت، قال وكانوا، يتكلم عن قوم لوط، قال وكانوا كفارا من جهات، من جهة استحلال الفاحشة.
وكانوا كفارا من جهات، كفارا من جهات أي بأسباب عديدة. ما هي؟
من جهة استحلال الفاحشة،
من جهة استحلال الفاحشة،
ومن جهة الشرك،
وهو هذا الذي ذكره هنا،
ومن جهة الشرك،
ومن جهة الشرك فأثبت لهم شركا. قال ومن جهة الشرك فأثبت لهم شركا،
ومن جهة تكذيب الرسل،
ومن جهة تكذيب الرسل، ومن جهة تكذيب الرسل. يبقى هذا من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نفسه، هذا من كلام ابن تيمية رحمه الله نفسه أنهم كانوا على الشرك. إذا هم كفار من جهات، واحد من جهة استحلال الفاحشة، اثنان من جهة الشرك، ثلاثة من جهة تكذيب الرسل، فدل هذا على أنهم كانوا مشركين. نعم، الله عز وجل ذكر عن قوم لوط في القرآن إذا كثيرا ما إذا ذكر قوم لوط في القرآن ذكر الفاحشة. ولوط قال لقومه أتأتون الفاحشة، ولوط قال لقومه أئنكم تأتون الرجال شهوة من دون النساء، إلى غير ذلك. لكن جاء في سورة الشعراء ما يدل على أنه كسائر الرسل، فقال الله عز وجل: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فدل هذا على أنه كشأن الرسل، إنما جاء بماذا؟ إنما جاء بالتوحيد. ولهذا علق ابن كثير أيضا على هذا الموضع في سورة الشعراء، فقال وذكر أن لوطا عليه السلام كسائر الأنبياء إنما أمرهم بعبادة الله عز وجل وحده ونبذ الشرك وترك الشرك، فدل هذا على أن لوطا عليه السلام إنما كان كحال الأقوام. لكن لماذا فعلا يكثر ذكر هذه الفاحشة؟ لأنها فاحشة خرجت عن سياق الفطرة نفسها، ولم يسبق إليها المشركون مع شركهم، المشركون قبل لوط عليه السلام، قبل قوم لوط عليه الصلاة والسلام لم يكونوا على هذه الفاحشة مع كونهم على الشرك. فلما انفرد هؤلاء بهذه الفاحشة عن العالمين كان ذكر ذلك على بيان استقباح ما هم عليه، فقد اجتمع لهم مع الشرك انتكاسة الفطر، فذكروا بما يستهجنوا به، ذكروا بما يستهجنوا به مما لم يسبقهم به أحد من السابقين. نعم. فقال ابن كثير،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فدعاهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم، ونهاهم عن معصية الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العالم مما لم يسبقهم الخلائق إلى فعله.
تمام. وهذا هو سر تكرار ذكر الفاحشة هنا. نعم.
من اتيان الذكور دون الإناث.
نعم. إذن هو رحمه الله تعالى ذكر هنا عنه ما ذكر عن سائر الأنبياء، ولهذا يبقى الرد على هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام، وهذا يدل على أنه من يكون مشركين، هذا غلط، هذا غلط. ومن كلام شيخ الإسلام يرد به على كلام شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى، ولعل هذا كان الذي ظهر لشيخ الإسلام أولا ثم رجع عنه بعد ذلك، فإنه قد بينا أن هؤلاء كفروا من جهات، من جهة السحر الفاحشة، من جهة الشرك، من جهة تكذيب الرسل، ثم إنه لا يعرف لأحد من أهل العلم المقررين منهج السلف إثبات أن قوم لوط عليه الصلاة والسلام لم يكونوا مشركين. ثم إن الله عز وجل أيضا في القرآن قال وما أرسلنا من قبلك من رسول، هذا عام، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، وقال يبقى جاء بالتوحيد، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة رسولا أن اجتنبوا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة كل الرسل، والله ما يرسل الرسل إلا بهذا أولا، لكن ذكر هذه الفحشة لما كانت غير مسبوقة من أحد العالمين كان ذكرها على وجه الاستهجان، مما يبين لك أنه انضاف مع شرك هؤلاء، انضاف إلى ذلك ماذا؟ هذه المعصية التي تدل على انتكاس الفطر. اليوم حصل ما هو أعظم مما كان عليه قوم لوط في هذه الفاحشة. الله ذكر قوم لوط بهذه الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. كانت هذه الفاحشة يا إخواني أتأتون الذكران من العالمين، وكان هذا الإتيان إتيان ماذا؟ أنهم يأتي الذكر الذكر بس على وجه المعصية، هذه يأتي الذكر الذكر. في زماننا الآن صارت أقبح وأقبح وأقبح، ما صورتها ما تسمى بزواج المثليين، وهو أن الذكر يتزوج الذكر، يعني يصبح حفل زواج ومحاكم تقرر هذا ويكتب هذا زوج هذا، بل وجد بعض الوزراء الآن ماذا، بعض الوزراء في الغرب تجد الوزير مع زوجته، زوجته دي مين بقى؟ امرأة؟ لا درجة. هذه لا في قوم لوط ولا في أي أحد، هذه فاحشة مورست اليوم على الوجه الذي لم يمارسه قوم لوط. قوم لوط في من هذه المعصية الذكر يأتي الذكر، هذا موضع الاستهجان، إذ كيف يأتي الذكر الذكر. ولهذا حتى الرجل لا يجوز أن يأتي امرأته في دبره، المرأة في دبره، لأن هذا ليس محل الإتيان، هذا محل الإتيان الولد. ولهذا الله عز وجل قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا لكم ملاقوا. هذا الموضع لا يؤتى حتى في المرأة، وهذا من المعاصي الكبار. لكن القوم اليوم اللي بيزعمون التمدن والتحضر ويزعمون كذا وكذا، هؤلاء القوم ماذا؟ هؤلاء القوم صاروا يأتون الآن على وجه الزواج، يتزوج الرجل الرجل بعقد رسمي، بعقد رسمي، عقد رسمي في المحاكم، ويطالبون العالم أن يقول هذا. ولعلكم سمعتم مع طبعا تحريم مثل هذه الأشياء، الكرة بكؤوسها ودوريها وغير ذلك، لكن كيف أنهم مارسوا على استضافة البلد العربي لكأس العالم أن يلتزم الإعلان عن مسألة المثليين، هذا دين عندهم ينشرونه ومعتقد عندهم، يريدون تلويث العالم الإسلامي وإخراج العالم الإسلامي عما هو عليه. إذن الذي يأتي الناس اليوم لم يسبقهم قوم لوط، يأتون الآن بالفاحشة على وجه لم يسبقهم به أحد من العالمين حتى من قوم لوط. يبقى هذا الموضع بينا كلام شيخ الإسلام الآخر، وبينا كلام العلماء، وأنه لم يقل بذلك أحد من أهل العلم، وهذا موضوع مهم جدا جدا التنبيه إليه. ولهذا نقول يا إخواننا بارك الله فيكم، دائما كثرت الاطلاع وكثرة القراءة تخرجك الكثير والكثير والكثير، خصوصا مما قد يكون فيه من أخطاء عند بعض أهل العلم المقتدى بهم، لأن كلا يؤخذ من قوله ويرد، فقد تشتبه هذه الأمور. نعم.
قال الشيخ ربيع: من الناس من ادعى النبوة وظهرت على يديه بعض الخوارق. قال شيخ الإسلام: إن من الناس من ادعى النبوة وكان كاذبا وظهرت على يده بعض هذه الخوارق، فلم يمنع منها ولم يعارض أحد، بل عرف أن هذا الذي أتى به ليس من آيات الأنبياء، وعرف كذبه بطرق متعددة، كما في قصة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والحارث الدمشقي وباب الرومي وغير هؤلاء ممن ادعى النبوة. فقولهم إن الكذاب لا يأتي بمثل هذا الجنس ليس كما ادعوه.
نعم، انتبهوا يا أختي وأخوان، هنا هذه مسألة دقيقة جدا في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، مسألة مهمة جدا جدا جدا، وهي أن مجرد الخوارق لا يدل على الولاية، مجرد الخوارق لا يدل على الولاية، فقد تحصل الخوارق لأولياء الشيطان. من هنا لما وضع شيخ الإسلام رحمة الله عليه الكتابة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كان لهذا الأمر، الخارق ليس الفارق. ليه؟ لأن الخارق على قسم، خارق شيطاني، الشيطان قد يطير به في الهواء وقد يسير به على الماء. من هنا قاعدة للسنة، ماذا؟ إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدق حتى تعرض أمره على ماذا؟ على الكتاب وعلى السنة، فقد يطير في الهواء من الشياطين. ومن هنا جاء إلى الصوفية الخزعبلت بل ما جعلوها الولاية، فالشياطين تلعبت به، النعش طار كما يقولون، النعش طار، ده في أنوار على القبر الفلاني، ده احنا بنسمع صوت من القبر الفلاني، فلان يكون في خلوة ويسمع صوت: أنا رب العالمين، أنت نبي ما أدري إيه إلى غير ذلك. هذا كله يحصل فعلا، يحصل فعلا هذه الخوارق. ولهذا ما ينبغي أن تقعد قاعدة ماذا؟ أن هؤلاء الكذبة لا تجري على يديهم خوارق. من هنا شيخ الإسلام يقول: فقولهم إن الكذاب لا يأتي مثل هذا الجنس ليس كما ادعوا، الكذاب قد يأتي بمثل هذا الجنس أي من الخوارق، لكن ما يجري على يد المتبعين الذين أمنوا وكانوا يتقون، ما يجري على يدهم من هذه الخوارق فهي كرامة. ففرق بين كرامة الأولياء، بين آية الأنبياء وبين الخوارق الشيطانية التي تجري على يدها الأولياء. طيب ما هو الضابط الذي نفرق بين هذا وذاك؟ الضابط أن هذا الرجل الذي جرى على يديه الخارق وجرى له الخارق، هل هو على الإيمان والتقوى والسنة أم لا؟ إن كان على الإيمان وعلى التقوى وعلى السنة فما يجري له يكون كرامة، فالكرامة ليس فيها إعزاز للمخالف، إعزاز للضال، إعزاز للقبور، إعزاز لمدعي النبوة وغير ذلك، وإنما الكرامة فيها إعزاز للسنة ولأهل السنة. يبقى مسألة الخوارق ضابط في الخوارق، ضابط في الخوارق. شوف هذه كلها ضوابط أخوانا بارك الله فيكم، والعلم ضوابط والعلم حدود، كما ألمحنا بالأمس في دورة الأمس إلى عبارة ابن القيم رحمه الله تعالى، أن من أشرف العلوم ومن أعظمها وكذا علم الحدود الذي تعرف به الحدود والضوابط حتى تفرق بين المشروع والممنوع، حتى تفرق بين الحق والباطل، اللي هو علم الفروق، اللي هو علم الأشبه والنظائر، اللي هو علم الفرقان، علم البصيرة الذي مدح الله عز وجل أصحابه فقال: كل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا مشركين. يا أخواني التلبيس ليس علما محمودا، التلبيس ليس علما، كثرة الرواية والكتب ليست علما، الحفظ ليس علما أقصد فقط، إنما لابد أن ينضاف إلى العلم، إلى الحفظ، إلى كثرة الرواية والكتب أن ينضاف إلى ذلك البصيرة. ولهذا قال السلف: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما نعم نور يقذفه الله في قلب العبد. شوف الآن احنا يا اخواني قرأنا شيخ الإسلام وهذا يدل على أننا كنا مشركين. طيب أبصم
شيخ الإسلام من مقرري يعني العقيدة السلفية الصحيحة. خلاص أبصم. إذن هذا يدل على أن قوم لوط لم يكونوا مشركين. إيه اللي حصل إخواني؟ وقف مباشرة، تم استدعاء استنفار. لابد أن نتحقق ده ثابت عن شيخ إسلام ولا لا؟ هات كتاب النبوات، هل ده ثابت عن شيخ إسلام ولا لا؟ طب كلام شيخ إسلام في المواضع الأخرى، طب كلام العلماء، طيب إلى آخره، ليتضح لك بعد هذا كله أن الشيخ الإسلام يخالف نفس هذا الكلام. فلعله كان اجتهادا قديما، العلماء يخالفون هذا الكلام. وجه ذكر هذه ده بماذا؟ لماذا أنت وقفت هذه الوقفة؟ لأن لديك ضوابط شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام وضعها في التربية، فدي أوسع من مسألة الحفظ. أنت تحفظ كلام شيخ الإسلام وتواجه الأمة تطلع من برد له ابن تيمية بيقوله أنت أعلم ولا ابن تيمية؟ اللي هي مسألة بقى عرض العلم بطريقة يعني رفع الأثقال زي بيقول أنا عضلاتي أكبر بقى يلا ها من اللي يأتي يرفع مثل ما أرفع. ليس العلم هكذا، ليس العلم هكذا. وانت لو جاءك هذا المقطع وحده ولم تكن مبنيا البناء الصحيح قد تتبناه. طب لو افترضنا أن شيخ الإسلام ليس له كلام آخر، يبقى شيخ الإسلام أخطأ. أحد إخوانكم قبل الدورة مباشرة يقول لي بالنسبة لكلام شيخ الإسلام في الصوفية وأقسام الصوفية، قلت له خطأ. طب يعني ما الوجه؟ قلت له ما الوجه؟ وجهه أن هذا زهد، لكن الزهد هذا لا علاقة له بالتصوف المحدث اصطلاحا وانتهاجا، فلا يمكن أن نركب على المعنى الشرعي الصحيح أو اللبسة الخلفية اللبسة الضالة اللبسة المنحرفة. فما في إشكال أن أقول شيخ الإسلام أخطأ، لكن لو أنا سكت عن هذا التنبيه ما الذي سيحصل؟ سينتشر في الأمة التصوف تحت ماذا؟ تحت عباءة صوفية السنة كما قالها ابن تيمية بتاع كنت ده. أنتوا بتحاربوا صوفية ابن تيمية أصلا بيقول وإحنا بنحارب الصوفية الخرافية ده. ها احنا لسنا مع صوفية اكل النار ولا صوفية الحياة ولا صوفية كذا، احنا مع صوفية مضاربة. وابن تيمية عندكم بيقول هذا الكلام، فلان اقول اخطاء ابن تيمية خير من ان ينضاف الى دين الاسلام ما ليس منه. ومما يدل على صحة كلامي ان الصوفية منهم من اخرج كتابا سماه ابن تيمية الصوفي، حسوا عنه شوفوا كده هذا الاسم ابن تيمية الصوفي، استغلوا مثل هذه العبارات ابن تيمية ماذا؟ الصوفي. ولهذا احنا دائما نقول اخواني على رأس كل لفظة مجملة، على رأس كل زلة، على رأس كل هذا طوائف وجماعات وأحزاب وأهل أغراض يقفون ويحولون هذه إلى استدلال ماذا؟ إلى استدلال عندهم. نعم. يبقى إذن ضابط الخوارق ما هو؟ ليست الخوارق دليل الكرامة حتى تعرض على الكتاب والسنة. الوقى له السلف ها إذا رأيت الرجل يطير في الهواء يسلم فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. نعم
يا شيخنا بالنسبة لكلمة الخوارق على الأنبياء يقال خوارق الأنبياء
آيات يقال، لكن هي معناها خارق بمعنى يعني أنها على خلاف النواميس. نعم لكن هي بيعبر عن آيات الأنبياء بأنها آيات بأنها براهين، حتى لفظة المعجزة لم تستعمل في قرون السنة، ولكن لو قيدت على وجه ما قد تجوز، لكن هي تسمى بالآيات والبراهين. نعم.
قال شيخ ربيع إبطال ما يزعمه المتكلمون من وجوب النظر أو الشك. قال ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصلا بعنوان فصل في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يبين أصول الدين ومما قال فيه، وإن استدل على ذلك
على وجه التأييد والتقرير. فصل في أن الرسول لابد أن يبين أصول الدين، دي قاعدة يا أخوان. النبي لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى بين أصول الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وبين فروع الدين أيضا. لكن فرق بين أصول الدين وفروع الدين، يعني بين الدين كله وبين مسائل النوازل فروع المسائل. انتبهوا، في فرق بين أحكام، فالدين كله كامل بأصول بكذا، الدين كله كامل. أما المسائل كمفردات اللي احنا بنسميها النوازل، هذه لا تتناهى. نقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حكم الموت الدماغي، تكلم في الموت الدماغي، ما كان في موت الدماغي ولا كذا يعرفونه. النبي تكلم في طفل الأنابيب، لا ليس هذا المقصود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في أصول. هذه الأصول ماذا يا إخوان؟ هذه الأصول وهذه أصول الأحكام، يعني الدين الذي جاء بالنبي تفتي به في طفل الأنابيب، الموت الدماغي، مسائل البرصات، مسائل كذا، يعني جميع النوازل تصطحب لها الأحكام ماذا؟ الثابتة في الكتاب والسنة. فالدين كمل بكل ما فيه، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء إلا وبين فيه الأصل الذي نبني عليه، وتبيانا لكل شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن المسائل النوازل، المسائل النوازل هي لا تتناهى، لكن هل ليس له حكم في الشرع؟ لها أحكام في الشرع. الآن طفل الأنابيب، الآن اختيار جنس الجنين، الآن الموت الدماغي، مسائل في الطب، مسائل في الاقتصاد، مسائل في السياسة، مسائل كل هذه المسائل نطلب لها أحكامها الشرعية من كتابه والسنة بفهم سلف الأمة. نعم، يبقى هنا فاصل في أن الرسول لابد أن يبين أصول الدين. نقول ليس فقط أصول الدين، إنما ما يتعلق بماذا؟ بالدين كله، لكن من جهة أصول هذه الأحكام. فالشارع بين أصول هذه الأحكام، أما المسائل فكما قلنا لا تتناهى. ومن هنا كلام مصادر الاستدلال ما يسمى بالقياس. ما معنى القياس؟ أن تلحق فرعا لم يأتي فيه نص بعينه بأصل ورد فيه النص لعلة تجمعهما في الحكم. طبعا تقسيم الدين أصول وفروع على قسمين، تقسيم جائز وتقسيم ممنوع. من قسم الدين إلى أصول وفروع فجعل الأصول مثلا مسائل معينة، ما ثبت بالعقل هذا هو الأصل، وما ثبت بالنقل هذا هو الفرع، وهذا ما ذهب إليه أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم، ولهذا عندهم النقليات ظنيات والعقليات قطعيات. أيضا التقسيم باعتبار أن مسائل العلمية دي أصول والمسائل العملية دي فروع، هذا أيضا تقسيم مردود أيضا. ولكن انتبهوا بقى، ده الممنوع. ولكن أن نعبر عن مسألة ما أنها من أصول الدين، وعن مسألة ما أنها من الفروع، هذا لا إشكال فيه إن كان فعلا الحكم مطابقا. فنقول مثلا أركان الإسلام عندنا من أصول الدين، هي مسألة مسائل عملية، وهي أصول أنها بني الإسلام عليها، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، وفي رواية وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أن أقول مثلا مسألة الذي يوزن يوم القيامة، هل هو العمل، هل هو العامل، هل هي الصحائف، هذه من الفروع معناها متعلقة بالمسائل العلمية، هذا لا إشكال. التوحيد من أصول الدين والشريعة، الاتباع من أصول الدين والشريعة، الاجتماع من أصول الدين والشريعة، التحذير من أهل الفرق من أصول الدين والشريعة. أن تعبر عن المسألة أنها من مسائل الأصول نظرا لحجمها في الشريعة أو أنها مسائل فروع، لا إشكال. أما أن تقسم الدين إلى أصول تضع تحتها كذا، إلى فروع تضع تحتها كذا، هذا التقسيم الذي رده والذي حضر من شيخ الإسلام، لأن من حصل أن أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم ومقدسة العقل جعلوا مبنى الدين على هذا التقسيم أصول وفروع. الأصول هي العقليات، والفروع هي النقليات، ولهذا دلالة النقليات دلالة ظنية، ودلالة العقليات دلالة قطعية. يبقى نقدر نقول تقسيم الدين إلى أصول وفروع بين السلف والخلف. يلا ها نقول تقسيم الدين إلى أصول وفروع بين السلف والخلف، فيكون جوابنا أما الخلف فقسموا هذا على غير أوصاف منضبطة. فمنهم من قال بأن الأصول والفروع باعتبار العقليات والنقليات، ومنهم من قال باعتبار العلميات والعمليات. فكل واحد اعتقد معتقدا جعله من أصول الدين، زي الإمامة مثلا عند الشيعة ده من أصول الدين مثلا. طيب أما أن المسألة التي هي من مسائل الأصول كما دلت الشريعة على ذلك، وأنها من مسائل الكبار فنسميها أصول، ولهذا احنا عندنا أصول السنة، أصول السنة، وعندنا أصول الدين، التعبير هذا مستعمل. ولهذا ابن تيمية الذي رفض التقسيم هو ابن تيمية الذي وجد في كلامه هذا التقسيم، وهذا كثير في كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يعبر عن المسألة بأنها من الأصول أو من الفروع. واضح إخوان؟ نعم. هات اقرأ، اديله الشيخ الإسلام يقرأ.
وجد شيخنا اللي هنا كتابين.
ها.
الكتاب الأول ابن تيمية الصوفي، وهذا كتاب مجلد واحد 208 208 صفحة.
ها.
والثاني ابن تيمية صوفيا.
تمام.
هذا كتاب آخر في مطبوع في بيروت لبنان.
أي نعم أي نعم. والثالث ها؟ لا بس هذا عادي، وممكن يكون فقه التصوف وكذا. نعم.
في كتاب اسمه ابن تيمية والتصوف.
والتصوف.
ابن تيمية والتصوف.
ده المين؟ ده سليمان بن داود.
لا ده مصطفى حلمي.
وهذا مصطفى حلمي. لا دي ممكن على ممكن عادي يعني مناقشة للتصوف يعني. لكن الكتابان الأوليان هذا في نسبة التصوف إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. ولهذا تذكرون لما جاء محمد حسان استغل العبارة دي عند شيخ الإسلام وقالها إيه لما قال بقى الصوفية أقسام، وهو عشان يفلت من انتقاد الصوفية. فالحقيقة كما قلنا يا إخواني الصغار أمثالنا يستفيدون من إشمالات الكبار وما أدت إلى بعض الأمور، فلهذا نأتي فنأخذ حذرنا ونتعلم من هذه الأمور أننا نسد كل باب يفضي إلى الشر. نعم.
في شيخنا كتاب أشد يعني يقول ابن تيمية. نعم. في كتاب يعني أشد يقول ابن تيمية الصوفي القادري.
القادري.
نعم. المنتسب للطريقة القادرية.
القادرية.
تمام. ده عنوان الكتاب يعني.
بالهاء بالدال. ابن تيمية الصوفي القادري. نعم. منتسب للطريقة القادرية. كمان يعني. كمان. ليه؟ اتجد ثناء مثلا عن عبد القادر الجنة في موضع فجاء به حرب حرب سبحان الله حرب. فالفروع هي النقليات لانها ظنية، والعقليات دي الاصول. نعم. اللي بيقسم نقليات وعمليات وعلميات بيجعل الأصول في العلميات والفروع في العمليات. بناء على هذا التقسيم. الشرع ايه؟ الشارع. لا بس دي لها وجه عندنا، دي من عباراتنا يعني عبارات السلف. الشارع ايه؟
الشرع شاهد معدل.
لا ديت يقولوها بقى هي الحكم على الشرع النفسي بالعقل. نعم. لكن عندنا تعبير سلفي في نحو من هذا. نعم. اللي هو احنا عندنا بنعبر بقى عنها بالتعبير الصحيح اللي هو ان لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. فالعقل عندنا له دوره في فهم النصوص وليس في الحكم على النصوص، إنما في فهم النصوص. ولهذا قلنا إذا كان العقل عبدا فهذا هو العقل الذكي. نعم الذكي. مسألة التحسين والتقبيح. نعم. التحسين والتقبيح بين الفرق على أقسام. أما المعتزلة فجعلوا مدار التحسين والتقبيح على العقل فقط. قابلهم الأشاعرة فجعلوا مقياس التحسين والتقبيح الشرع فقط، ولهذا عندهم جائز لو الشرع أمر بالزنا أن نقول سمعا وطاعة، لو أدخل الله المشركين النار الجنة وأدخل الموحدين النار سمعا وطاعة، يبقى حسن حينئذ سيكون حسن. وإذا انتشرت من هذه العبارة المشهورة لو أنه أدخل الطاعين كذا أدخل العصاة كذا، طيب أهل السنة قالوا مدار ذلك على إيه؟ على الشرع وعلى العقل، اللي هو إيه؟ اجتماع النقل الصحيح مع العقل الصالح، ومستحيل أن الشرع يأمر بشيء يستقبحه العقل الصريح، لكن الثواب والعقاب موكول للشرع لا للعقل، اللي يضع الثواب واللي يضع العقاب هذا ماذا؟ هذا الشرع، إنما التحسين والتقبيح يشترك فيه الأمران الدلالة العقلية والدلالة الشرعية، ده التحسين والتقبيح بين الفرق. نعم
شيخنا، كان بعض إخواننا يعني بيقول هذه العبارة هل هي مقابلة يعني مثلا قريبة من كلمات التي ورد عن أهل العلم الأشاعرة أهل السنة فيما وافقوا فيه السنة وليسوا أهل السنة فيما خالفوا فيه السنة، فبيستدل يعني بهذه العبارة
على
يقول يعني هل هذه العبارة في إطلاقها صحيح؟
غير صحيح. قالها بعض مشايخنا، قالها بعض مشايخنا أنهم أهل السنة فيما وافقوا في السنة وأهل بدعة فيما وافقوا في البدعة. هذه العبارة ليست بصحيحة. ليه؟ عندنا موافقة وعندنا حكم. لما أقولهم أهل سنة ده حكم فيما وافقوا فيه أهل السنة، وأهل بدعة ده حكم فيما وافقوا فيه أهل البدعة. أنا حكمت عليهم بأنهم أهل سنة في حال الموافقة، نحن نعلم مراد الشيخ، هو يريد أن يقول إيه؟ أنه يقول الذي وافقوا فيه أهل السنة فنقول وافقوا فيه أهل السنة صحيح صواب، هو سنة، فالذي قالوه موافقين بأهل السنة هو سنة، والذي قالوا فيه موافقين بدعة هو بدعة في حد الفعل أو القول، حد القول ذاته، لكن نقول فرق بين الحكم على الطائفة والحكم على الفعل والقول، وبالتالي هم أهل سنة فيما وافقوا أهل بدعة لا يحكم على الطائفة بأنهم أهل سنة أهل بدعة، فهذا يجوز، فليسوا أهل سنة وإن وافقوا أهل السنة، انتبه ليسوا أهل سنة وإن وافقوا أهل السنة في كذا، لكن نقول أهل بدعة وافقوا أهل السنة في كذا، فرق كبير جدا في السياقين. فنقول الأشاعرة أهل بدعة أهل ضلالة وافقوا أهل السنة في كذا، ولا نقول أهل سنة فيما، لأن معنى ذلك أن الطائفة هتحكم يحكم من جهة بأنهم أهل سنة ومن جهة البدعة، وأنهم لا يستحقون الإطلاق العام هم أهل بدعة، لأن لو جينا نحكم الإطلاق العام هم أهل بدعة عرضنا واحد وقال لا في جوانب هم أهل سنة، نقول هذا الوصف لا يجتمع في طائفة أنهم أهل السنة وأهل بدعة، إنما إما أن تكون الطائفة أهل سنة طيب وافق الواحد منهم أهل البدعة في كذا، فنقول هذا من أهل السنة وهذا سلفي سني وافق أهل البدعة في العبارة هذه وده صحيح، أو نقول هذا مبتدع وافق السنة في كذا، فهذه نقول مما وافق فيه. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الشيطان صدقك وهو كذوب، ففيما تصوبه لابد أن يكون التصويب منصبا على الفعل أو القول، أما الحكم فواحد، ولهذا النبي فرق بين القول والقائل، أما القائل فكذوب وأما القول فصدقك، فنريد هنا أيضا أما القائل فمبتدع وأما القول فوافق، ولهذا شوفوا كل شيء أنا بقول لكم لازم نستفيد من الواقع، في أشياء ما تأخذ من الكتب وفي أشياء ممكن كنت مثلا ممكن تتساهل فيها، لكن واقع حتى مع ذلك. أنا أذكر لما قال محمد حسان في القاعة في المحكمة إن هم الأشعار هم يلبسونها، ما بات محمد حسان ليلتها حتى امتلأ الإنترنت بنقولات المشايخ اللي هي نحو هم أهل السنة في موافقه كذا وما إلى كذا كذا، وصاروا يأتون من دول أدعياء السلفية، دول اللي هم أدعياء السلفية استدلالا لحسان على ما قاله، وإن كان كل ده غير ما قاله حسان، ولكن صار فيه نوع شبهة. طالما هم أهل السنة فيما كذا يبقوا حكم عليه، حكم لهم بأنهم أهل السنة باعتبار، ومقصود شيخنا الشيخ حسان أنهم أهل السنة باعتبار. عشان كده احنا بنقول كالمثل البلدي عندنا، طبعا هو عندنا مترجم في الشرع سدد رائع كده، لكن هو كما يقال البدوي اللي يجيك من منهور الريح سده واستريح، سد ضرائع لابد ان نسد كل باب. مثل فتوى امس لما احنا قلنا ان الشيخ بعض مشايخنا لما ذكر بان الانتحار جائز في حال معين، اذا كان في نصرة الدين واذا كان في كذا، وان ده غير موجود الان، وبدعه وضلله الموجود الان وان ده مخالف، لكن كون العالم يقول يجوز الانتحار فيه انتهت المسألة بقى. في حال نصرة الدين وحال كذا هو خلاص كل واحد يترجم لنفسه بانه كذا، بانه من باب نصرة الدين اللي بيفعله هذا. ايضا مسألة فتاوى البرلمانات والانتخابات كانت اقوى شبهة، انت ماشي تقول بخلاف السلف وهو ماشي معاه مذكرة قد كده في فتاوى العلماء. طبعا الفتاوى العلماء بضوابط، هو بيحذف الضوابط، هو بيقول لأي واحد بيقابله شوف فتاوى مشايخنا يجوز تكوين حزب كذا، يجوز دخول برامج كذا، ولو كنت وحدك، فبيقدم هذا الامر للناس على انه شر. ولهذا كما يحصل الابتلاء باستدلال هؤلاء بالمتشابه من القرآن والسنة، يحصل الابتلاء باستدلال هؤلاء بزلات العلماء. بزلات العلماء، انت بقى سلفي اتفضل ادب ابن تيميه، انت السلفي ايوه اتفضل ادب ابن عثيمين، مش انت بتاع الالباني وكده اتفضل ادب الالباني. أظن ده أقوى ما يحصله هؤلاء. ليه؟ لأنك أنت طوال ليلك ونهارك علماءنا مشايخنا أولى العلماء امشوا وراء العلماء اتبعوا الأكابر، هذا فتوى بعض الأكابر. ولهذا نقول كلمة عمار بن ياسر رضي الله عنه في عائشة لما قال إنها والله لزوج نبيكم في الدنيا والآخرة، لا تظنوني أنني أنتقص قدرها، والله إن لا، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونها. أنا المواقف دي تبقى حساسة وإحنا بنتكلم فيها مع السلفيين، فكيف بقى إذا جاء بها أهل بدع يعرضونها عليك؟ يعني حساسة ما لم يكن الطالب مبنيا يقول بس يلا حتى هذا حتى أولاء ما سبون بدون ردود. لا، في فرق بين تخطيئة وتصويب، ومن كلامهم أنفسهم يستعان به عليهم، وبين إيه وبين تبديع وتضليل وتفسيق. يعني أقول لك الآن ده مثال إحنا نقرأه الآن أهو، ها هذا شيخ الإسلام وهذا يدل على أننا يكونوا مشركين، خلاص كلنا إيه وقفنا بقى كده. لا، قف عند العبارة دي، لازم نشوف أساس العبارة دي. ليه؟ لأن المتقرر أنه جميع الأنبياء والرسل إنما بعثوا إلى قوم مشركين، ولا قد بعث في كل مطر الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. نعم. يبقى هنا فصل في أن الرسول لابد أن يبين صورة الدين. نعم. من من على ايه؟ كل الفرق طبعا. لو انا قلت صححت عبارة اهل السنة في ما وافقوا في كذا هيلزمني ان اتي الى اي فرقة من فرق اقولهم اهل السنة في ما وافقوا في كذا. نعم. غير معروفة ديت السنة مقابل الشيعة دي معروفة. يعني مثلا مصر اهل السنة وايران شيعة هذا معروف ده باطلاق عام. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإن استدل على ذلك بغير الآيات والأدلة التي دعا بها الناس فهو مع كونه مبتدعا لا بد أن يخطئ ويضل، فإن ظن الظان أنه أتى بأدلة وبراهين خارجة عما جاء به تدل على ما جاء به فهو من جنس ظنه أنه يأتي بعبادات غير ما شرعه توصل إلى مقصوده، وهذا الظن وقع فيه طوائف من النظار والغالطين أصحاب الاستدلال والاعتبار والنظر، كما وقع في الظن الأول طوائف من العباد الغالطين أصحاب الإرادة والمحبة والزهد.
انتبهت يا أخواني مسألة مهمة جدا، وهو أنه إن استدل على ذلك بغير الآيات والأدلة للدعاء بها الناس فهو مع كونه مبتدعا لابد أن يخطئ ويضل. يعني كل أهل البدع إذا استدلوا بغير الأدلة الشرعية الصحيحة وكذا فلابد وأن يخطئ مع وإن كان مبتدعا، لكن مع كونه مبتدعا لا بد أن يخطئ ويضل. لماذا؟ لأنه سلك طريقا غير مرضية. يعني لا تظن أن هذا يصيب مع اعتمادي على غير كتاب السنة. كل من خرج عن كتاب السنة فإنه سيخطئ حتى ولو كان من أهل السنة. ولهذا لو جئت ترد على أهل البدع بغير الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لابد أنك ستخطئ. ومن هنا كانت ردود بعض البدع على بعض تتضمن حقا وباطلا، فردود الأشاعرة على المعتزلة تضمنت حقا وباطلا، والذي يتضمن الحق وينفي الباطل من كل وجه هو ردود سلف الأمة على أهل البدع. نعم.
قال الشيخ ربيع اقرأوها فإنها مهمة جدا حول جعل المتكلمين أول واجب هو النظر والشك والاستدلال.
نعم. يعني مبحث الشيخ الإسلام حول جعل المتكلمين أول واجب هو النظر والشك والاستدلال. طبعا ده كلام المتكلمين، إنه أول واجب على العبيد النظر والشك والاستدلال. طبعا هذا كلام باطل. أول واجب على العبيد هو التوحيد، لكن أن تنظر لتستدل على التوحيد هذا ليس منهج الرسل. ولهذا لما جاءت الرسل جاءت به بالنظر، ولعادل أخوه مودا قال يا قوم انظروا اعبدوا الله ما لكم من غيره، ولثمود أخوهم صالحا قال يا قوم انظروا ولقد بعثنا في كل أمة رسولنا أن انظروا، لم يأتي أمر من نظر، وإن كان النظر تبعا لهذا التوحيد فلو نظرت وتأملت الآية الكونية لدلت على ربوبيته وألوهيته وكماله سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وفعاله وأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته وكل هذه الأمور. فالنظر ليس محرما، لكن الكلام أول واجب. والله قال قل انظروا، لو استدل بهذه الآية قل انظروا نقول لو كنا نحرم النظر لاستدللت علينا به قل انظروا. إنما المبحث هنا ليس مبحث تحريم النظر، وإنما مبحث يا إخواني أولية الواجب. ما أول واجب؟ هو النظر ولا التوحيد؟ وليس تحريم ماذا؟ وليس تحريم النظر. وإلا جميع الأدلة العقلية في القرآن هي أدلة النظر. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات وفي الأرض، وإلى غير ذلك من هذه الآيات كلها أدلة كونية لتدل على ربوبيته سبحانه التي هي دليل على ألوهيته. لأنه لا يعبد كما قال ابن كثير والخالق لهذه الأشياء هو إيه؟ المستحق العباد. نعم. المانع ان هو سلك الاستدلال على ما يريد ما لا يمكن ان يكون دليلا، اتى بادله خارج عن ايه؟ خارج عن ما جاء به، يعني الشرع تدل على ما جاء به، على الشرع. طرح تستدل على الشرع بغير شرع. مثلك مثل ايه؟ مثل من ياتي بعبادات غير ما شرعه الله وتوصل الى مرضات الله، بل الذي يوصل الى مرضات الله ما شرعه الله. تأتي أنت بغير ما شرعه الله لتدل على مرضات الله؟ مستحيل. إن كان عندك ممكن تحدث عبادات على خلاف الدليل ترضي الله، ها يبقى ممكن تأتي بأدلة على ما يرضي الله عز وجل بخلاف ما أتى الله، أو تدل على ما يرضي الله بخلاف ما أتى به الشارع. يبقى أنت إذا أردت مرضات الله وده مطلوب، لابد أن تسلك إليه ماذا؟ ما شرع الله، وده وسيلة. الذي يفضي إلى مرضات الله لابد أن يكون من شرع الله. ولهذا احنا عندنا العبادة تعريفة ايه؟ كما عرف شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما، يبقى ده مشروع العبادة لابد أن يكون يحب الله. طيب يحب الله عرفناه من أين؟ من شرع الله. أي غاية محمودة إن سلكت إليها غير طريقة مشروعة ضللت. أمثلة كثيرة على هذا، التنزيه عند المعطل، تنزيه ده غاية مطلوبة محمودة ولا لا؟ طيب سلكوا إليها إيه؟ سلكوا إليها طريقة غير مشروعة، عطل، فانعكس الأمر، فبدلا من تنزيل عن النقص كان ماذا؟ كان وصف الله بقمة النقص، عدم. لكن أنت تنزه ده مراد شرع، بيبقى بإثبات الصفات على الوجه اللائق به. وما الوجه اللائق به؟ يعني زي ما بيقول الأشعار اللي احنا سمعناه من شوية، انه مستحيل يبقى ينكر ابدا، ينكر مستحيل، لان القرآن بيقول ليس كمثله شيء. طب ليس كمثله شيء فنفى بها المكر، خلي بالك. طيب ليس كمثله شيء ننفي به المكر، واللي ليس كمثله شيء ننفي مكرا يماثل مكر المخلوقين. ليه بقى؟ لأنه انقدح في ذهنه أن المكر لا يكون إلا مذموما. ولذا بقولك دليله عن الوهابية يجننهم، يجنن الوهابية، تمام؟ لكن احنا عندنا الإثبات مع ايه؟ مع نفي المماثلة. هم عندهم ايه؟ نفي المماثلة يقتضي النفي، فنحن ننفي صفة المكر. ليه؟ نفي لأن الله يقول ليس كمثله شيء. أيضا قاعدة يا محمد سمعتها معايا، بيقول لو أثبتنا كل ما جاء في القرآن، ما بيقولك نثبت ما أثبته الله لنفسه. طيب لو أثبتنا كل ما أثبته الله لنفسه كفرنا، حتى الوهابية يكفر. الله يقول وبيستدل عليه بقى، ينكرون وينكر الله، ها هنثبت المكر؟ طبعا ده مستحيل. يبقى اذا لو احنا اثبتنا ما اثبت الله لنفسه هذا يقتضي الكفر. ليه؟ لانه اعتقد ان المكر قسم واحد وهو المكر المذموم. يا مكار، يبقى ده مذموم، الله ينزه ان يوصل بهذا. ولا يدري المسكين، شوف يا اخواني الفوارق، ولا يدري المسكين ان المكر مكر محمود ومذموم. ولهذا لو احنا قلنا له انت مكرت باليهود حتى اخذت ارضك، قال لك ياه. ولهذا حتى كان لما بيمدحوا رئيس السادات زمان، لك دي ده راجل مكار، ده راجل مكار، شو بتضحك عليهم؟ خد سينا كلها من غير حاجه، من غير حرب، ده راجل مكار. المكار ده كان على وجه بقى محمود عندهم ولا مذموم؟ ليه؟ لانه مكر بمين؟ بعداء. طيب اداء جهه، الجهه الثانيه هو جه يستدل على انه ايه؟ على ان الله لا يوصف المكر. قال لك ده مجاز مشاكلة، دي مجاز مشاكلة في اللغة العربية. ليه؟ لأن الله ذكر في مقابل المكر، قال لك ويمكرون ويمكر الله. احنا عندنا في اللغة العربية ممكن تأتي اللفظ على وجه مشاكلة ولا يراد بها المعنى. انت نفسك بتستدل بهذا عليه بقى. ويمكرون كرة على ان الله لا يوصف بالمكر باطلاق. ليه؟ ليه؟ لان المكر منه محمود ومذموم. فان وصفت الله بالمكر المطلق احتمل ان يكون المذموم، لكن تطلق صفة المكر على وجه المقابلة. ويمكرون مكرا، فدي مقابلة فعلا لكنها مش مزاز، دي مقابلة فعلا لتبين أن المراد بالمكر هنا المكر المحمود، لأنه في مقابل مكر الأعداء، فيكون المكر بمن يمكر بأولياء الله مكر المحمود، مش المقابلة المجازية. وبالتالي يثبت مكرا يليق بجلاله لا يماثل مكر المخلوق. طيب نقف عند هذا ونكمل بعد الظهر إن شاء الله.